الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. وبعد، في المجلس السابق تطرقنا لما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار، وتقدم أن الفوات هو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، فمن طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج. وتقدم أن الفوات يترتب عليه أمور: الأمر الأول فوات الحج، وهذا بالإجماع. الأمر الثاني وجوب القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب، هل يجب قضاء الحج الفائت أو لا يجب. تقدم أن الحج الفائت لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون واجباً فهذا يجب قضاؤه لأن ذمته لا تزال مشغولة بهذا الواجب ولم تبرأ. الأمر الثاني أن يكون تطوعاً، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وتقدم أن ذكرنا أن مذهب عطاء رحمه الله أنه لا يجب قضاؤه. وأما الأمر الثالث فما يتعلق بالهدي، هل يجب هدي مقابل الفوات أو لا. تقدم أن الحنفية لا يرون وجوب الهدي، وأن الجمهور يرون وجوب الهدي، وأن الإمام أحمد رحمه الله فصل قال في رواية عنه قال: إن ساق الهدي وجب عليه أن يذبحه، وإن لم يسق لا يجب عليه أن يذبحه. وأيضا من المسائل المترتبة على ذلك أنه يتحلل بعمرة، هذا ما يتعلق بالفوات. وأما ما يتعلق بالإحصار فتقدم أن الإحصار ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يحصر عن عرفة، القسم الثاني أن يحصر عن البيت، القسم الثالث أن يحصر عن الطواف، عن طواف الإفاضة والسعي، القسم الرابع أن يحصر عن واجب من الواجبات، القسم الخامس أن يحصر عن سنة من السنن. وأتقدم بيان حكم كل مسألة من هذه المسائل. وهل الإحصار خاص بالعدو أو أنه يشمل العدو وغيره؟ تقدم الكلام على هذه المسائل. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: باب الأضحية. الأضحية مأخوذة من الضحى، والضحى هو ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال. وسميت هذه الذبيحة بالأضحية لأنها تذبح ضحا، والأضحية في الاصطلاح هي ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وهي سنة مؤكدة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها سنة مؤكدة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وعند الحنفية أن الأضحية واجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الحنفية يقولون بأن الأضحية إذا كان قادرا عليها فإنها واجبة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكل دليل. أما الذين قالوا بأنها سنة فاستدلوا على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، وذكر منها الأضحية. فقوله ولكم تطوع هذا يدل على أنها ليست واجبة.
وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه ضحى عن محمد وآل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وآل محمد ومن لم يضحي عن أمة محمد. ومن قال بأنها واجبة استدلوا بظاهر الأمر كما في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قالوا بأن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد والنحر هو نحر الأضحية. وأيضا استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب. وهذه الأدلة يعني من قال بأنها سنة ومن قال بأنها واجبة، يعني الأدلة الصريحة في السنية أو في الوجوب هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما يؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن عدم الوجوب هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، فقد ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا لا يضحيان، وثبت ذلك أيضا عن ابن مسعود، وثبت أيضا عن بلال رضي الله تعالى عن جميع. فالفيصل في هذه المسألة هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترك الأضحية، أو ورد عنهم ترك الأضحية، وذلك خشية أن يفهم أنها واجبة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. أما الأدلة الدالة على الوجوب أو الأدلة التي دالت على غير الوجوب فالصريح منها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الصريح هذا مجاب عنه، فيبقى عندنا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وآثار الصحابة تدل على عدم وجوب الأضحية. قال رحمه الله وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب بالنذر، فإذا نذر أن يضحي وجبت عليه أضحية. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، فإذا نذر أن يضحي فإن الأضحية تكون واجبة. قال وبقوله هذه أضحية أو لله، يعني بما تتعين الأضحية؟ الأضحية تتعين بالقول، يعني عندنا أمور، الأمر الأول القول، فإذا عينها بالقول فإنها تتعين بالاتفاق، باتفاق الأئمة. فإذا قال هذه أضحية أو هذه لله فإنها تتعين أضحية ويجب ذبحها. الأمر الثاني النية، هل تتعين بمجرد النية؟ بمعنى أنه لو اشتراها ينوي أنها أضحية أو أنها لا تتعين، يعني هل تتعين بالشراء بنية الأضحية أو أنها لا تتعين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقيل بأنها لا تتعين، لو اشتراها ينوي أنها أضحية ثم بعد ذلك بدا له ألا يضحي بها أو أن يبيعها ونحو ذلك فله ذلك، لا تتعين بالنية مع الشراء. واستدلوا على هذا قالوا هذا بمنزلة، نعم بمنزلة من أخرج نقودا يريد أن يتصدق بها، أخرجها من جيبه أو مثلا من صندوقه أو من حسابه، أخرج هذه النقود يريد أن يتصدق بها أو أن يجعلها وقفا ثم بعد ذلك بدا له أن يرجع فيها فله ذلك. والرأي الثاني قالوا بأنها تتعين، إذا اشتراها بنية الأضحية فإنها تكون أضحية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دام أنه نواها أضحية فإنها تكون أضحية. وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أيضا يقال مثله أيضا لو أخرج صدقة يريد ينوي أن يتصدق بها ثم رجع فله أن يرجع، أو أخرج مالا يريد أن يوقفه أن يحسبه أن يحبسه ثم رجع فله أن يرجع. الأمر الثالث الذبح، فإذا ذبحها بنية الأضحية فإنها تتعين بالاتفاق. فعندنا أمران تتعين فيهما الأضحية بالاتفاق، وهما القول والذبح. وأما النية مع الشراء فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، ويظهر والله أعلم أنها لا تتعين بالنية مع الشراء. قال رحمه الله تعالى: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يعني هذا التفضيل من حيث الجنس، لأن التفضيل نوعان: تفضيل من حيث الجنس وتفضيل من حيث النوع. التفضيل من حيث الجنس نقول جنس الإبل أفضل من جنس البقر، وجنس البقر أفضل من جنس الغنم، وذلك أن الإبل أكثر لحما وقيمة من البقر، والبقر أكثر لحما وقيمة من الغنم. فنقول بأن جنس الإبل لو أراد أن يضحي ببعير كامل أفضل من كونه يضحي ببقرة كاملة، وكونه يضحي ببقرة كاملة أفضل من كونه أن يضحي بشاة، لما تقدم من التعليل. فجنس الإبل أفضل من جنس البقر، وجنس البقر أفضل من جنس الغنم. هذا إذا كان التفضيل من بالنظر إلى الجنس. القسم الثاني التفضيل بالنظر إلى النوع، فأي أنواع الإبل أفضل، وأي أنواع البقر أفضل، وأي أنواع الغنم أفضل. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والخلاصة في ذلك أن التفضيل بالنظر إلى النوع يرجع إلى كثرة القيمة، فكلما كان أكثر قيمة فهو أفضل. فإذا كان عندنا بعيران أحدهما يساوي 2000 والآخر يساوي 1000، فالذي يساوي 2000 أفضل من الذي يساوي 1000. وهذه الخلاصة هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإلا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى طالوا فيما يتعلق يعني هل الأفضل الأبيض أو ثم بعد ذلك الأشهب وإلى آخره، يجعلون درجات. لكن الأقرب في هذه المسألة أن التفضيل بالنظر إلى النوع راجع إلى القيمة، فإذا كان أكثر قيمة فهو أفضل عند الله عز وجل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاب قال: أنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذا دليل لما تقدم. قال رحمه الله: ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. الأضحية يشترط لها شروط. الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. وعلى هذا حتى ولو كان أعلى منها ثمنا، فلو ضحى بغزالة مثلا أو ضحى بنعامة مثلا وإن كانت أغلى ثمنا فإنها لا تجزئ، لأن النص إنما ورد في هذه أو في هذه الأجناس، جنس الإبل، جنس البقر، جنس الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل وأهدى البقر، وذبح هديه من الإبل، وذبح عن نسائه البقر، وضحى بالغنم. فالنص إنما ورد في هذه الأجناس الثلاث، ما عداها إذا ذبحه تعبدا لله عز وجل فإن هذا بدعة. هذا الشرط الأول. قال: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. هذا الشرط الثاني، عدم التشريك في الأضحية. والتشريك في الأضحية ينقسم إلى قسمين، التشريك في الأضحية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التشريك في الثواب، فهذا جائز كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وآل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد، فالتشريك في الثواب هذا لا حصر له. فلو أنك ذبحت أضحية وأهديت ثوابها لنفسك ولوالديك ولأقاربك وأهل بلدك وعموم المسلمين، هذا لا حد له، هذا التشريك في الثواب هذا جائز. القسم الثاني، التشريك في الملك، فهذا لا يجوز التشريك في الملك في أكثر من بيت إلا الإبل والبقر. الغنم عن كل بيت شاة، فلا يجوز أن يشترك بيتان في شاة واحدة. فمثلا لو اشترك زيد وعمر جاران مثلا أو أخوان اشترك في ذبح شاة، فنقول بأن هذا لا يجزئ، لأن هذا خلاف النص. والذي جاء في حديث أبي داود في حديث أبي أيوب في سنن أبي داود وغيره أنهم كانوا أو أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فالبقر والإبل تشرك في الملك إلى سبعة، أبيات لا بأس أن يشتركوا في بعير أو في بقرة، لكن بالنسبة للغنم الضأن والمعز لا يجوز أن يشترك بيتان، يعني بيتان لا يجوز أن يشترك في شاة واحدة أو في معز واحدة، يعني في ضأن واحدة أو في معز واحدة. فالشرط الثاني ألا يكون هناك تشريك في الملك، أما التشريك في الثواب فهذا جائز. بينا التشريك في الملك، وذلك أن يكون عن كل بيت شاة من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما أن يشترك بيتان في ضأن أو معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن هذا لا يجوز. قال: وتجزئ البقرة البدنة والبقرة عن سبعة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره. فالبدنة تجزئ عن سبعة، يعني لو اشترك سبعة أبيات في بعير أجزأ ذلك، ومثله أيضا البقرة، من البدن، فلو اشترك سبعة أبيات في بقرة واحدة أجزأ ذلك. وكما سلف يعني حتى ولو اختلف نوع الاشتراك، فمثلا لو اشترك سبعة في بدنة أحدهم يريد الأضحية والآخر يريد دم المتعة والثالث يريد دم القران والرابع يريد دم التطوع والخامس يريد دم ترك واجب، والسادس يريد دم فعل محظور، والسابع يريد دم إحصار، كل ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا، والسن المعتبر شرعا هو الثنية. نعم، هو الثنية. والثنية في المعز، الثنية في المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية، والثني في البقر ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة، والثني في الإبل ما بلغ خمس سنوات ودخل في السادسة. فيشترط أن تكون البهيمة المذبوحة ثنية إلا الضأن، فإن الضأن يجزي الجذع. ويدل لهذا حديث مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثنية. نعم، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالجذعة من الضأن هذه مجزئة. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، هذا في مسلم، هذا يدل على أنه تشترط الثنية. وبينا أسنان الثنية الضأن يجزي منه الجذع، وهو ما بلغ ستة أشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وأيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إجزاء الجذع من الضأن، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: وتجزئ الجماء. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. والأصل في العيوب المانعة من الإجزاء حديث البراء رضي الله تعالى عنه في السنن. وحديث البراء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العيوب المانعة من الإجزاء، وألحق بها العلماء رحمهم الله تعالى ما اشترك معها في العلة مما يماثلها أو يكون أعلى منها. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضلعها، والعورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفة التي لا تنقي. هذه الأربع هذه لا تجزي، واتفق عليه الأئمة، إن الأئمة يتفقون على هذه الأربع. وألحق بها العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي ما يشاكلها ويماثلها أو يكون أعلى منها من العيوب. ما عدا هذه الأربع هذه تجزي، لكن السلامة منها أولى كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال الجمة. نعم، الجمة هذه يقول لك المؤلف رحمه الله تجزي الجمة. الجمة هي التي خلقت بلا قرن، خلقت بلا يعني خلقة ليس لها قرن، فهذه يقول المؤلف رحمه الله تجزي. قال والبترة. البترة هي التي قطع ذنبها. والبتر ينقسم إلى قسمين، البتر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون في غير الضأن، في البقر قطع ذيلها، البقرة قطع ذيلها، في الإبل قطع ذيلها، في المعز قطع ذيلها، هذا لا يضر، والسلامة من ذلك أولى، لأن الذيل هذا ليس عضوا مقصودا. المهم القسم الأول أن يكون البتر في غير الضأن، فإذا كان البتر في غير الضأن، في الإبل، في البقر، في المعز، قطع ذنبها أو ذيلها، فنقول بأن هذا جائز ولا يؤثر. القسم الثاني أن يكون البتر في الضأن، والضأن من المعلوم أن له إلية وليس له ذيل، يعني بقية البهائم لها ذيل لكن الضأن له إلية. فإذا كان البتر النصف أو أقل من النصف هذا لا بأس، إذا كان البتر أكثر من النصف فإنها لا تجزي، لأن هذه لأن الإلية في الضأن هذا عضو مقصود، هذا عضو مقصود، فنقول بالنسبة للإلية هذا ينقسم إلى قسمين، إن كان النصف فأقل فإن هذا لا يضر، إذا كان أكثر من النصف فإنه يضر. قال والحامل، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجزئ الحامل، لأن الحمل لا أثر له على الحيوان، يعني الحمل هذا لا أثر له على الحيوان، بل الحمل هذا صفة، صفة كمال، ولهذا لا تؤخذ الحامل في الزكاة، يعني في الزكاة الحامل لا تؤخذ. قال وما خلق بلا أذن، نعم والخصي، نعم الخصي من ما قطعت خصيته، ومثله المجبوب ما قطع ذكره، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني مخصيين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين. قال وما خلق بلا أذن، يعني يقول لك المؤلف ما خلق بلا أذن هذا مجزئ، ويدل لهذا ما تقدم، نعم يدل لهذا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التي لا تجزئ في الأضحية وأنها أربع. قال أو ذهب نصف إليته أو أذنه، أما الإلية فتقدم الكلام عليها، وقلنا بأن الإلية إن كان القطع النصف فأقل فإنها مجزئة، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ لكن يظهر أنه يجزئ، وإن كان النصف أكثر، إن كان القطع أكثر من النصف فإنها لا تجزئ. قال أو أذنه، نعم يعني إذا قطع يقول لك المؤلف نصف الأذن فأكثر يقول لك لا تجزي، وهذا يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ودليله ما ثبت في أو نعم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن أو القرن، والأعظم الذي قطع النصف أكثر، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى هذا هذه التي عددها المؤلف رحمه الله كلها تجزئ إلا ما يتعلق بماذا؟ ها؟ الضأن، الضأن إذا قطعت إليته يعني قطع أكثر من النصف فإنها لا تجزئ. قال رحمه الله لا بينة المرض، المريضة البين مرضها هذه التي لا تجزئ، ودليله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وما هو ضابط المرض البين؟ ضابط المرض البين هي التي هي المريضة التي يقعدها المرض عن الرعي، إذا كانت مريضة يقعدها المرض عن الرعي فنقول بأنها مريضة بين مرضها. ومثل ذلك أيضا إذا كان المرض يقعدها عن أن تلحق الصحيحات، يعني هي تجد أنها متخلفة بسبب المرض، يعني يصيبها شيء من الحمى والفتور وتجد أنها قاعدة أو أنها لا تستطيع أن تمشي، يعني لا تدرك، تجد أنها متخلفة عن قطيع، فهذه مريضة بين مرضها. ألحق العلماء رحمهم الله تعالى بهذه المريضة البين مرضها، ألحق بها العلماء رحمهم الله تعالى ما يماثلها أو ما كان أعلى منها. ومن ذلك قالوا ما أخذها الطلق حتى تنجو، إذا أخذها الطلق فإنه لا يجزئ أن يضحى بها حتى تنجو وتلد، لأن الطلق هذا أو الولادة سبب من أسباب الهلاك. أيضا مما يلحق ثانيا مما يلحق بالمريضة البين مرضها ما جاء في سورة المائدة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخره. قال العلماء ما أخذها سبب الموت حتى تنجو، يعني النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، فهذه التي أخذها سبب الموت، يعني سقطت من علو أو نطحتها أختها أو أكل منها السبع إلى آخره، والموقودة ضربت بمثقل إلى آخره، ما أخذها سبب الموت حتى تنجو تسلم، فهذه لا يجزي التضحية بها حتى تسلم. أيضا رابعا ألحق بها العلماء رحمهم الله المبشومة، والمبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها، فهذه لا تجزي حتى تثلط، يعني حتى تخرج ما في بطنها. الخامسة مما يلحق بهذا البهيمة إذا حصل فيها شيء من الأورام، يعني شيء من الطلع، هذا الطلع هذا قد يوجد في بعض البهائم شيء من الطلع والورم، هذا الطلع هذا مرض، لكن ينظر فيه إن كان يؤثر على اللحم فإنها لا تجزئ، وإن كان هذا لا يؤثر على اللحم فإنها مجزئة. قال رحمه الله لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، هذه الثانية العوراء البين عورها، والعوراء البين عورها يدخل تحتها صور. الصورة الأولى التي انخسفت عينها، انفقعت عينها، فهذه عورة بين عورها. الصورة الثانية التي نتأت عينها، يعني خرجت عينها، فهذه عورة بين عورها، هذه لا تجزئ. الصورة الثالثة التي على عينها شيء من البياض، الصورة الثالثة التي على عينها شيء من البياض، هذه عورة لكن عورها ليس بينا، فإذا كان على عينها شيء من البياض فإنها تجزئ، لأنها عورة لكن عورها ليس بينا، فنقول بأنها مجزئة. الصورة الرابعة قال مؤلف رحمه الله ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، يعني العمية، العمية التي لا ترى، هذه أشد عيبا من العورة، حتى ولو كانت عينها قائمة فنقول بأنها لا تجزئ. فهذه خمس صور تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العورة البين عورها. قال: ولا العجفة وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. العجفة هذه تحتها ثلاث صور: الصورة الأولى الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني هي ضعيفة وهزيلة ولا مخ فيها، يعني إذا كسرت العظم ما تجد الودك الموجود في العظم، هذا هو المخ، الودك الموجود تجد أن العظم أحمر، فهذه لا تجزي. يعني إذا كسرت العظم عظمها هي ضعيفة، وإذا كسر العظم لا تجد داخل العظم ودكا، فهذه جمعت الأمرين أنها هزيلة ولا مخ في عظامها، هذه نقول بأنها لا تجزي. القسم الثاني والصورة الثانية سمينة لكن لا مخ في عظامها، تجد العظم أحمر، فهذه تجزي لأنها ليست عجفة في الحقيقة. العجفة ما جمعت هذين الوصفين. الصورة الثالثة هزيلة لكن في عظامها مخ، فهذه تجزئ. فأصبحت التي لا تجزئ هي التي جمعت ماذا؟ ها؟ وصفين: الوصف الأول أنها ضعيفة، والوصف الثاني أنه لا مخ في عظامها. إذا كانت سمينة لكن لا مخ في عظامها، أو في عظامها مخ لكنها هزيلة، فنقول بأنها مجزئة. قال رحمه الله تعالى: ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. العرجاء أيضا هذه هي الثالثة والرابعة. نعم، ولا العرجاء البين عرجها. العرجاء تحتها صور: الصورة الأولى العرجة لتعرج برجلها أو يدها ولا تطيق مشيا مع الصحيحة، يعني تجد أنها متخلفة عن قطيع، فهذه عرجة بين عرجها لا تجزئ. الصورة الثانية العرجة التي تعرج لكنها لا تتخلف عن قطيع، فهذه عرجة بين، هذه عرجة لكن عرجها ليس بينا، فهذه تجزئ ما دام أنها تطيق مشيا مع الصحيحة، فنقول بأنها تجزئ. الصورة الثالثة مقطوعة اليد أو الرجل، إذا كانت مقطوعة اليد أو الرجل فنقول بأنها تجزئ. الصورة الرابعة بأنها لا تجزئ، يعني إذا كانت مقطوعة اليد أو الرجل نقول بأنها لا تجزئ لأنها أشد من العرجة. الصورة الرابعة إذا كانت مكسورة اليد أو الرجل أيضا نقول بأنها لا تجزئ لأنها عرجة بين عرجها. قال رحمه الله تعالى: ولا عصمة وهي من كسر غلاف قرنها. نعم، ولا عصمة ولا هتمة وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. ثنايا السنان في المقدمة، يقول لك لا تجزئ المؤلف رحمه الله، لا تجزئ الهتمة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والرأي الثاني أنها تجزئ، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد التي لا تجزئ هي هذه الأربع وما شاكلها، كما قلنا ماثلها أو ما كان أشد منها في هذه العيوب. فالهتمة يعني كونه ذهب سنان من أسنانها نقول بأنها تجزئ على الصحيح. قال: ولا عصمة وهي من كسر غلاف قرنها. نعم، وهذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ودليلهم كما تقدم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن أو القرن، وهذا الحديث في السنن هو ضعيف لا يثبت. والصحيح أن العصمة ومثلها الهتمة هذه كلها يجزئ أو تجزئ التضحية بها، تجزئ التضحية، لكن السلامة أولى، السلامة أولى لكن تجزئ أو تضحية بها. قال ولا خصي مجبوب، يعني يقول لك الخصي الذي قطعت خصيته وقطع ذكره لا يجزئ. تقدم أنه يقول لك يجزئ الخصي، لكن إذا كان هذا الخصي مجبوبا جمع بين الجب قطع الذكر والخصى قطع الخصيتين، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يجزي. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مقصيين، وعلى هذا نقول الصواب في ذلك أن الخصي سواء كان مجبوبا أو كان غير مجبوب أنه مجزئ. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا عضبا وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. تقدم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن أو القرن، وتقدم أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة التي لا تجزئ في الأضحية هي هذه الأربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها ما كان في معناها أو أشد مما اتصفت به من العيب، وكذلك أيضا ما يتعلق بالضأن إذا قطعت إليته كما تقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله فصل ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم. هذا يعني هذا يتعلق بأحكام الذكاة، وسيفرد المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الذكاة بباب مستقل، نعم، لكن هنا نعم ذكره على سبيل المتابعة لمؤلف الأصل، نعم لمؤلف الأصل. قال رحمه الله تعالى فصل ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول لك المؤلف رحمه الله يسن عند نحر الإبل أن تكون قائمة وأن تكون يدها اليسرى معقولة، ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، ويدل لهذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر على رجل ينحر إبله وهي جالسة فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنه عكس يعني السنة في الإبل كما قال الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قائمة ويدها اليسرى معقولة، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد نحرها على جنبها، لو أنه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أجزأ ما دام أنه في موضع الذبح، موضع الذبح كل الحلق، الحلق جميعه كله موضع للذبح يعني من أسفل الحلق عند الصدر إلى عند الرأس هذا كله موضع للذبح، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى الأفضل أن يكون في الوهدة يعني المكان المنخفض، نعم الوهدة يعني في المكان المنخفض لأن هذا أقرب إلى القلب. إذ إن الشرايين تتصل بالقلب ويكون أسرع إلى إفراغ الدم، إذ إن الحكمة من الذكاة هو إذهاب الرطوبات الموجودة في الحيوان، إذ إن هذه الرطوبات تسارع إلى فساده، فإذا أريق هذا الدم وذهبت عنه هذه الرطوبات كان هذا أقرب إلى طيبه وعدم فساده. قال: وذبح البقر والغنم، يعني البقر لا تنحر نحرا وإنما تذبح ذبحا، ويدل لهذا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والغنم كما في حيث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجحذ له السكين فذبح كبشين عليه الصلاة والسلام. قال: موجهة إلى القبلة. موجهة إلى القبلة يعني السنة في أثناء النحر أو الذبح أن يكون ذلك إلى جهة القبلة، وأن توجه البهيمة إلى القبلة، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء في حديث جابر قال: حين وجههما. وأيضا يدل لذلك أيضا وروده عن ابن عمر بإسناد صحيح. قال: ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر. يعني التسمية هذه ستأتينا إن شاء الله، يعني سيأتينا إن شاء الله حكم التسمية في الذكاة، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التسمية شرط أو أنها واجب، يعني يرون أنها واجب لأنهم يرون أنها تسقط بالنسيان، في الصيد لا تسقط، لكن يقولون في الذكاة تسقط، في النسيان لا تسقط، ولا تسقط في العمد. وعند الشافعي رحمه الله أنها سنة، أن التسمية سنة، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التسمية شرط ولا تسقط، لا في العمد ولا في النسيان لا في الذكاة ولا في الصيد. والدليل على التسمية حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين للحل: الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الثاني وذكر اسم الله عليه. قال: ويكبر. نعم، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. قال: ويقول: اللهم هذا لك ومنك. نعم، يقول هذا لك ومنك. وثبت نعم يعني معنى هذا هو الوارد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن محمد وآل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد. قال: وأول وقت الذبح. هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الأضحية، أن يكون الذبح في وقته المحدد شرعا. نعم، أن يكون الذبح في وقته المحدد شرعا. ما هو أول وقت الذبح؟ قال: من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي. متى يبدأ وقت الذبح؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد أنه من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد. وعند الشافعي رحمه الله من بعد قدر الصلاة، يعني فمثلا على رأي الشافعية إذا طلعت الشمس وذهب قدر صلاة العيد، ولنفرض أن قدر صلاة العيد ربع ساعة، يحل الذبح، لا يتعلق الذبح بالصلاة، لكن عند أبي حنيفة وأحمد أن الذبح يتعلق بالصلاة. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه من بعد ذبح الإمام، من بعد ذبح الإمام إذا كان الإمام يذبح في المصلى، يعني كان في الزمن السابق أن الإمام يخرج أضحيته ويذبح ثم بعد ذلك يذبح الناس. دليل أبي حنيفة وأحمد أنه من بعد الصلاة حديث البراء بن عازب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح. وأما الشافعية فقالوا بأن المعتبر هو قدر الصلاة لا فعل الصلاة، قالوا لأن القرى التي لا تقام فيها صلاة العيد المعتبر فيها هو قدر الصلاة، لأنه ليس هناك صلاة يرتبط بها الذبح. وأما مالك فاستدلوا على هذا بحيث جابر في صحيح مسلم أن ناسا من الصحابة ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، وأن الذبح متعلق بالصلاة، فإذا انتهت الصلاة دخل وقت الذبح، نعم، لحديث البراء بن عازب. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بالأمر بالإعادة، فهذا قال العلماء رحمه الله إن المقصود من هذا هو الزجر عن عدم التعجل بالذبح، لأنه قد يتعجل بالذبح ويذبح قبل الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله: من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، يعني هل المعتبر أي صلاة تنتهي كما ذكر المؤلف؟ لأنه قد تتعدد الصلاة في البلد، قد يكون في البلد صلاتان ثلاث صلوات، أو المعتبر صلاة من في الجبانة يعني المصلى الكبير. الحنفية يقولون المعتبر هو صلاة من في الجبانة، فإذا انتهت هذه الصلاة حل الذبح. المؤلف يقول لا يتقيد ذلك بالمصلى الكبير، وإنما من بعد أسبق صلاة بالبلد، فإذا كان هناك صلاتان ثلاث صلوات أي صلاة سبقت فإنه يحل الذبح. قال: أو قدرها لمن لم يصلي، إذا كان هناك قرى لا تصلى صلاة العيد فيها إذا ذهب قدر الصلاة. تقدم لنا صلاة العيد وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، الآن حل وقت الصلاة. فإذا مضى قدر الصلاة، ولنفرض أن قدر الصلاة يساوي 10 دقائق أو 10 دقائق، فإنه من بعد قدر الصلاة. قال: فلا يجزئ قبل ذلك، يعني لا يجزئ قبل ذلك، يعني لو ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه، فإنما هو لحم قدمه لأهله، إلا من كانت حالته كحال أبي بردة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بردة رضي الله تعالى عنه استعجل وذبح قبل الصلاة لأنه كان جاهلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، نعم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح عناقا عنده، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول نعم، نقول بأنها لا تجزئ قبل الصلاة، لكن من ذبح قبل الصلاة وعنده بهيمة لا تبلغ السن المعتبر شرعا إذا كان جاهلا فإنه يجوز له أن يذبحها بعد الصلاة كفعل أبي بردة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق. وقت الذبح عند جمهور العلماء أنه يستمر إلى ثاني أيام التشريق، وعلى هذا تكون أيام الذبح ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. وهذا ما عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن أيام التشريق كلها وقت للذبح، وعلى هذا تكون أيام الذبح أربعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ودليله حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن ذكر الله عز وجل ذكره سبحانه عند ذبح الأضاحي والهدايا. وقد جاء أيضا في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام ذبح. والأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا مختلفة، فقد جاء عن جبير بن مطعم أنها أربعة أيام، وعن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نقيم رحمه الله يقول بأن أيام التشريق تتفق في الأحكام، يعني تتفق في أنها أيام ذكر لله عز وجل، تتفق أنها أيام يحرم صيامها إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، تتفق أيضا أنها أيام الرمي، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالذبح أيضا يقال بأنها أيضا تكون كلها أياما للذبح. لأن لو قلنا على رأي الجمهور فرقنا بين أيام التشريق، مع أنها تتفق في كونها أيام الرمي، وتتفق في كونها أيام يحرم صيامها، وتتفق أيضا في كونها أيام التكبير إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله: نهارا وليلا فلا تكره، يعني وما ورد، يعني لا يكره الذبح ليلا، وما ورد من النهي عن الذبح ليلا فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. يعني قل لك المؤلف رحمه الله إذا فات الوقت، يعني انتهت أيام التشريق وهو لم يذبح، والوقت ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، فإذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام التشريق سقط التطوع. إذا كان يريد أن يضحي أو أن يهدي فلا أضحية ولا هدي. وأما بالنسبة للواجب، يقول لك المؤلف رحمه الله: يقضي الواجب. فإذا كان عنده أضحية منذورة قد نذر أن يضحي بها إلى آخره، فإنه يقضي هذا الواجب. المهم إذا كان عنده أضحية واجبة كنذر ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يقضي هذا الواجب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن تأخير الذبح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون لعذر من الأعذار، يكون لعذر من الأعذار، كما لو وصى أو وكل كما لو وكل شخصا بالذبح لكنه لم يذبح ونحو ذلك، فإنه يقضي الواجب. والقسم الثاني أن يكون متعمدا، يعني ترك الذبح متعمدا فإنه لا يقدر عليه. يعني عندنا قاعدة وهي أن العبادة إذا أخرت عن وقتها عمدا بلا عذر فإنه لا يقدر عليها. وعلى هذا لا يتمكن من الفعل من فعل واجب كالأضحية المنذورة أو مثلا هدي التمتع أو هدي القران أو غير ذلك من الذبائح الواجبة، لكن إذا كانت وصايا فإنه يقضي هذه الوصايا في العام المقبل. قال: وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، يعني يسن أن يأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من دم المتعة والقران. هدي التطوع، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم، أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة لحم وأن تطبخ في قدر، فأكل من اللحم وشرب المرق، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من المرق لكي يكون أتى على جميع البدن كأنه أكل منها. ونعم، ومن أضحيته، نعم، ولو واجبة، حتى ولو كانت هذه الأضحية واجبة يعني كالأضحية المنذورة، نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس أن يأكل منها. قال: ويجوز من دم المتعة والقران، لأن هذا الدم دم شكران وليس دم جبران، فإذا ذبح دم المتعة أو دم القران فله أن يأكل من ذلك، نعم، وليس دم جبران، يعني مثل دم المحظور سبب المحظور أو ترك الواجب، نعم، وسيأتي إن شاء الله.